الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الثامن والسبعون من سلامة الخلف في طريقة السلف. قال رحمه الله: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم ميزات هذا الدين القويم، دين رب العالمين. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله تقوم به، على الترتيب المذكور في حديث أبي سعيد رضي الله عنه: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والإنكار القلبي يكون عند التخوف من الضرر، إما بسبب جور السلطان وغير ذلك من الأعذار. قال ابن القيم رحمه الله في المدارج: إنما بعث الله رسله وأنزل كتبه بالإنكار عن الخلق بما هم عليه من أحكام البشرية وغيرها، فلهذا أرسلت الرسل وأنزلت الكتب وانقسمت الدار إلى دار سعادة للمنكرين ودار شقاوة للمنكر عليهم، انتهى. خرج أبو داود في سننه من حديث أبي سعيد: إن الله لا يسأل عبدي يوم القيامة حتى يقول: ما منعك إذ رأيت المنكر أن تنكره؟ فإذا لقن الله عبدا حجته قال: يا رب رجوتك وفرقت من الناس. الحديث الصحيح المسند. وخرج الترمذي من حديث أبي سعيد مرفوعا: ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه. الحامل على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال ابن رجب رحمه الله في شرح الحديث 34 في جامع العلوم والحكم: واعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تارة يحمل عليه رجاء ثوابه، وتارة خوف العقاب في تركه، وتارة الغضب لله على انتهاك محارمه، وتارة النصيحة للمؤمنين والرحمة لهم، ورجاء إنقاذهم مما وقع أنفسهم فيه من التعرض لغضب الله وعقوبته في الدنيا والآخرة، وترى يحمل عليه إجلال الله وإعظامه ومحبته، وأنه أهل أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر، وأنه ابتدى من انتهاك محارمه بالنفوس والأموال. ومن حفظ هذا المقام هان عليه كل ما يلقى من الأذى في الله عز وجل، وربما دعا لمن آذاه، كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ضربه قومه فجعل يمسح الدم عن وجهه ويقول: رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وقد تكلمت بتوسع عن هذه الشعيرة في كتابي الوسائل الجلية لنصرة الدعوة السلفية، لأن ضبط هذا الباب من المهمات. وتجد مثلا الخوارج والمعتزلة يخرجون على الناس بدعوة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلا بد من معرفة المنكر وتغيير المنكر والتدرج في ذلك. والناس فيه مذاهب: أن يغير المنكر بإزالته هذا واجب، أن يغير المنكر يعني إضعافه أو بتخفيفه هذا واجب، أن يغير المنكر بمثله لا مصلحة فيه، أن يغير المنكر بأنكر منه هذا حرام. فلا بد من معرفة هذه المراتب حتى لا يقع العبث ويقع الشر ويستطير. قال: بذل النصيحة. بذل النصيحة وبذلها واجب متحتم به يقوم الدين، وبه تصلح البلاد ويصلح العباد، وبه تنشر الدعوة. ولذلك بعث الأنبياء بالنصيحة، فقد قال الله عز وجل عن نوح: وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. وقال في شأن هود: وأنا لكم ناصح أمين. وقال عن صالح: ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. وقال عن شعيب: قال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، فكيف أسى على قوم كافرين. وجميع الرسل إنما أرسلوا وبعث بالنصيحة وبذلها والدعوة إلى الشرع. وأخرج الإمام مسلم عن تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله أئمة المسلمين وعامتهم. وقال جرير رضي الله عنه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. متفق عليه. واتفق على حديث أبي هريرة رضي الله عنه اللفظ البخاري لمسلم أقصد، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست. قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم شرح الحديث السابع: وقد وردت في أحاديث كثيرة النصح للمسلمين عموما، وفي بعضها النصح لولاة الأمور، وبعضها نصح ولاة الأمور لرعاياهم، وذكر بعض ما تقدم من الأحاديث. قال: وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدين النصيحة، فهذا يدل على أن النصيحة تشمل خصال الإسلام والإيمان والإحسان، التي ذكرت في حديث جبريل وسمي ذلك كله دينا. فإن النصح يقتضي القيام بأداء الواجبات على أكمل وجوهها، وهو مقام الإحسان، فلا يكمل النصح إلا بدون ذلك، ولا يتأتى ذلك بدون كمال المحبة الواجبة والمستحبة، ويستلزم ذلك الاجتهاد في التقرب إليه بنوافل الطاعات على هذا الوجه، وترك المحرمات والمكروهات على هذا الوجه أيضا. قال: وقال الخطاب: النصيحة كلمة يعبر بها عن جملة، هي إرادة الخير المنصوح له، وأصل النصح في اللغة الخلوص، يقال: نصحت العسل إذا خلصته من الشمع. فمعنى النصيحة لله سبحانه صحة الاعتقاد في وحدانيته، وإخلاص النية في عبادته، والنصيحة لكتابه الإيمان به والعمل بما فيه، والنصيحة لرسوله التصديق بنبوته، وبذل الطاعة له فيما أمر به ونهى عنه، والنصيحة لعامة المسلمين إرشادهم إلى مصالحهم. انتهى. الدين النصيحة يعني كلمة عامة يدخل تحتها معاني بليغة، يدخل تحتها العمل والعلم والدعوة. فهذا باب كله قائم على النصيحة: العلم بالكتاب والسنة، العمل بالكتاب والسنة، الدعوة إلى الكتاب والسنة. فالخطابة من باب النصيحة، والمحاضرة من باب النصيحة، والدرس من باب النصيحة، والأمر المعروف والنهي عن المنكر نصيحة. وانت تنصح لنفسك ابتداء بعدم إدخالها فيما هو محرم عليها. يقول فلان نصح لنفسه، قال: التحذير من فتنة النساء، يسعى اليهود والنصارى إلى إفساد الشعوب بالمرأة التي حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من فتنتها بقوله: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. رجاه مسلم من حديث أبي سعيد، وقال صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. قال صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا، مدرك ذلك لا محالة، فالعينان تزنيان، فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطأ، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج ويكذبه. متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة، فإذا خرجت استرسرفها الشيطان. خرجه الترمذي من حديث ابن مسعود. فقال صلى الله عليه وسلم محذرا من مصافحة الأجنبيات: هذه الفتنة التي عمت وطمت بعد ظهور ما يسمى بالديمقراطية، لأن يطعن في رأسه رجل لأن يطعن في رأس رجل بمخيط من حديد خير من أن يمس امرأة لا تحل له. وكم تجد من يسخر من هذا الحديث، عنه حديث ثابت خرجه الطبراني وغيره. وأخرج البخاري من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فانطلقنا فأتينا على مثل التنور، فقال: أحسب أنه كان يقول، فإذا فيه لغط وأصوات. قال: فطلعنا فيه، فإذا فيه رجال ونساء عراه، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا. قال: قلت لهما: ما هؤلاء؟ قال لي: أما إن سنخبرك، أما الرجال والنساء العراه الذين في مثل التنور فإنهم الزناه والزواني. وأخرج الحاكم مستدرك من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم: ثم انطلق أبي فإذا بقوم أشد شيء انتفاخا، وأنتنه ريحا، وأسوأه منظرا، وأسوأه منظرا. فقلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الزانون والزواني. ومن المعلوم من ديننا بالضرورة تحريم الزنا والاختلاط بالأجنبيات، وتحريم مقدمات الزنا أيضا من نظر وغيره. قال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وأبائهن وأباء بعولتهن وأبنائهن وأبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وانظر كيف أمر الرجال على حدتهم وأمر النساء على حدتهن بغض البصر، مع أن جميع الأوامر تأتي مجملة: يا أيها الذين آمنوا، يدخل فيها الرجال والنساء. لكن لعظيم هذه الفتنة وشرها، وحتى لا يقول قائل الخطاب للرجال والأمر للنساء، جاء الخطاب للرجال والنساء: قل يا محمد للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقل يا محمد للمؤمنات يغضن من أبصارهن، والجميع يحفظ فرجه، فإن ذلك أزكى وأطهر. فعلى المسلمين أن يتخلقوا بالحياة، فإن الحياة من الدين، كما قال صلى الله عليه وسلم: الحياة شعبة من الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: الحياة لا يأتي إلا بخير. وأيضا الديمقراطية لا تمانع أن تكون المرأة رئيسة أو وزيرة أو عضو مجلس نواب. ترى أن المرأة من الحقوق والواجبات ما للرجل، والله سبحانه وتعالى يقول: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض بما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب ما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وقال: وللرجال عليهن درجة، أي رفعة ورياسة. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسيره: وللرجال عليهن درجة، أي رفعة ورياسة، كما قال الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء. ومنصب النبوة والقضاء والإمام الصغرى والكبرى وسائر الولايات للرجال. قال ابن كثير في كلامه على شروط الإمام: ويجب أن يكون ذكرا حرا بالغا عاقلا عدلا مجتهدا بصيرا سليم الأعضاء خبيرا بالحروف قرشيا على الصحيح. هذا ابتداء، لذلك علقته هذا ابتداء. أما إن استتب الأمر لغير القرشي فيجب علينا السمع والطاعة، ولا يجوز الخروج عليه بحال إلا أن يرى كفرا بواحا على ما تقدم. قال القرطبي رحمه الله في شروط الإمامة: الشرط السابع أن يكون ذكرا سليم الأعضاء، وأجمعوا عنه أن المرأة لا يجوز أن تكون إماما، وإن اختلفوا أن تكون قاضية فيما تجوز شهادتها فيه انتهى. قال: قلت: أما بالنسبة لقوله وإن اختلفوا بجواز كونها قاضية إلى آخره، قال الحافظ الفتح عند حديث أبي بكرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولا أمرهم امرأة. قال ابن التين احتج بحديث أبي بكر من قال: لا يجوز أن تتولى المرأة القضاء، هو قول الجمهور انتهى. قلت: والراجح لأن وهو الراجح لأن الحديث يدل عليه. والعجب أنهم لم يكتفوا حتى مثل هذه المسألة، بل نادوا أن تكون ديتها مثل دية الرجل وميراثها مثل ميراث الرجل، وقرروا أن تأم الناس في الصلاة كما يأم الرجل، وتخطب الجمعة كما يخطب الرجل. يعني دخلوا في باب كثير، في باب كثير معلوم أنه مخالف للدين، يعني نقول شبه ضرورة، ما قد بالذات مثلا قد علم من الضرورة أن ميراث المرأة نصف ميراث الرجل، دية المرأة نصف دية الرجل، أن المرأة ليس لها في القوامة من شيء. لكن فتنة القوم، فتنة القوم الضالين، مع أنهم من أبعد الناس عن أداء حقوق المرأة، اليهود والنصارى من أبعد الناس، لكن إنما يريدون إضلال المسلمين فيطالبون بحقها عند أهل الإسلام، وهم يظلمونها في بلدهم. بل الآن انظروا في غزة وغيرها من البلدان، كم من قتل، كم من تجويع، كم من انتهاكات على الرجال وعلى النساء. لا رحمة، لا رحمة ولا حق عندهم، لا للكبير ولا للصغير ولا للمرأة ولا للرجل. هذا دليل على أنهم ما هم حول يعني الحقوق، إنما حول ما ينتفعون به لإضلال الناس. قال: كفرنا بالديمقراطية. الديمقراطية كلمة يونانية تتكون من مقطعين: ديمو ومعناها الشعب، وقراطس ومعناها السلطة، والكلمة مجملة تعني سلطة الشعب، والكلمة مجملة تعني سلطة الشعب، وبتعبير آخر حكم الشعب نفسه بنفسه. نشأة هذه الفكرة بزغت من عصور متقدمة قبل الميلاد، وقد شهدت مدينتي آثينا وإسبراطة يونانيتين تطبيق هذه الفكرة، وقد عبر عنها أفلاطون بقوله: إن مصدر السيادة هو الإرادة المتحدة للمدينة أي الشعب، في حين وضع أرسطو أنواع الحكومات فقال إنها ثلاث: ملكية وأرستقراطية وجمهورية، أي يتولى الشعب زمام أمور نفسه. ثم اندثرت بعد ذلك الديمقراطية وعاشت أوروبا تحت نظام الإقطاع لقرون طويلة، ثم ظهرت من جديد حيث لعبت الأيدي اليهودية بجد على ظهورها تحت شعار ما يسمى بالماسونية وغيرها من الشعارات. والماسونية لغة معناها البنائين الأحرار، وهي في الاصطلاح منظمة يهودية سرية هدامة إرهابية غامضة محكمة التنظيم، تهدف إلى ضمان سيطرة اليهود على العالم وتدعو إلى الإلحاد والإباحية والفساد، وتتستر تحت شعارات خداع: حرية، إخاء، مساواة، إنسانية. جل أعضائها من الشخصيات المرموقة في العالم من يوثقهم عهدا بحفظ الأسرار، ويقيمون ما يسمى بالمحافل للتجميع والتخطيط والتكليف بالمهام تمهيدا لتأسيس جمهورية ديمقراطية عالمية، كما يدعون أن تتخذ الموصولية والنفعية أساسا لتحقيق أغراضها في تكوين حكومة لا دينية عالمية. انظر بتوسع الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة. وقد قال صاحب كتاب الماسونية: ذلك المحفل الشيطاني الخفي، أهداف الماسونية: واحد، القضاء على جميع الأديان تحت شعار الدين لله والوطن للجميع. اثنين، تكوين جمهورية ديمقراطية لا دينية عالمية فوضوية. ثلاثة، جعل الماسونية سيدة الأحزاب. أربعة، القضاء على الأخلاق. خمسة، نشر الإباحية والانحلال. ستة، إسقاط الحكومات الشرعية. وما ترونه من الانقلابات والثورات هذه من هذا الباب. سبعة، تسليح الشعوب المتصارعة لإشعال نار الفتنة. ومن هذه اللمحة القصيرة يظهر لك أن الديمقراطية هي الولد البار للماسونية، كما سنبين في الفصول القادمة إن شاء الله. انتهى من المذاهب والتيارات، المذاهب المعاصرة وموقف الإسلام منها. وكان الفكر الإنجليزي المفكر الإنجليزي جون لوك دور كبير في الدعوة إلى مبادئ الديمقراطية في القرن السابع عشر ضد السلطان المطلق للملوك، وتأثيره الكبير في المفكرين عامة خلال القرن الثامن عشر، خاصة فولتير ومونتسكيير وروسو. من المفكرين الفرنسيين أدى ظهور هؤلاء المفكرين إلى قيام الثورة الأمريكية وإعلان الاستقلال عام 76 و700 وألف وتقرير مبدأ الحقوق والحريات للأفراد. وقامت قبل ذلك الثورة الإنجليزية عام 49 و600 وألف وعام 88 و600 وألف، وأعلنت وثيقة الحقوق سنة 89 و600 وألف ميلادي التي أرست النظام البرلماني. وكان لتعاليم دعاة الديمقراطية خاصة روسو وقيام الثورة الإنجليزية وبعدها الأمريكية وبداية المناداة بها في الثورة الفرنسية تحت شعار الحرية، الإخاء، المساواة. لكن يريدون بالحرية الحرية المطلقة الخارجة عن الدين، والإخاء التاخي حتى مع الكافرين واليهود والنصارى المارقين، والمساواة مساواة الذكر بالأنثى والبر بالفاجر والمؤمن بالكافر. وديننا لا يرضى ذلك، الحرية شأنها إلى الكتاب والسنة، والإخاء على مقتضى الكتاب والسنة، والمساواة الإسلام ليس بدين مساواة، الإسلام دين عدالة. ومن الخطأ أن يظن الظان أنه لابد من المساواة. المساواة هذه قد لا تستقيم في كثير من الأمور. ثم بلورت ذلك في إطار قانوني ملزم، وكان ذلك في إعلان الحقوق الفرنسي الصادر عام 89 و700 وألف، حيث جاء في المادة الثالثة: الأمة مصدر السيادة ومستودعها، وكل شخص يتولى الحكم إنما يستمد سلطته منها. ثم بث بالدستور الفرنسي الصادر 91 و700 وألف نص على أن السيادة ملك للأمة، ولا تقبل التجزئة ولا التنازل عنها ولا التملك بالتقادم. فتلخص من هذا أن الثورة الفرنسية ومن قبلها الأمريكية والإنجليزية نقلت المبدأ الديمقراطي الذي نادى به المفكرون إلى مبدأ وضعي مطبق بالفعل ومنصوص عليه في دساتير الحكم المختلفة. ثم انتشرت فكرة الديمقراطية بين الدول العالمية وجميعهم استقوها من فرنسا. فتأمل وفقك الله هذه التعاريف وهذه القوانين كيف جعلت الحكم للشعب والسلطة له، وتناست أن الحكم لله جل عز، كما قال سبحانه وتعالى: واختلفتم فيهم شيء فحكمه إلى الله وقال إن الحكم إلا لله. قال أيضا من لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال من لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقال من لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فنحن عبيد الله والكون ملك الله يسيره كيف يشاء. فينبغي أن نسير على ما يحبه ويرضاه نجتنب ما يبغضه ويأباه. ولما كان الكمال لله عز وجل فإنه قد شرع للأمة شرعا محكما. قال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال تعالى لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد إلى غير ذلك. تجد أخي المسلم وفقك الله أن النظام الديمقراطي يشوبه الخلل والتخبط. قال تعالى فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإليك في هذه العجالة بعض المفاسد التي يعترف بها الديمقراطيون أنفسهم مع عجزهم عن البحث عن البديل لأنهم لا يعلمون سبيل للتخلص منها إلا بالدكتاتورية. وهذا مرفوض. أما عندنا نحن المسلمون فإن البديل هو كتاب الله وسنة رسوله عز وجل صلى الله عليه وسلم. مبدأ سيادة الأمة الذي يدندنون به غير معمول به، بل صنع القرار يكون للأغلبية النيابية لا لكل الأمة. يعني هم يقولون الآن لحكم الشعب، ولو جينا إلى التطبيق الحكم لأغلب الشعب، ليس للشعب أقصد، لمن ظنوا فيه الغلبة. وقد يصل إلى هذا الأمر بالرشوات وبالتزويرات وبغير ذلك. ما هناك حكم الشعب، ما مستحيل أن يكون الحكم للجميع. حتى داخل البيت مستحيل أن يمضي قول الجميع، لابد أن يمضي قول بعضهم. أما أن الشعب يحكم نفسه بنفسه هذا يخالف المعقول والمنقول والثابت الأصول، إلا في حياة غابية، يعني كل واحد يأكل ما شاء ويشرب ما شاء ويفعل ما شاء. هذا ما عدو حكم شعب، هذا عبارة عن حياة حيوانية. اثنين، الأغلبية التي يزعمونها إنما تمثل الأقلية المتفردة الذين وصلوا إلى هذه المناصب بالغش والتزوير وشراء الأصوات والذمم. ثلاثة، موالاة الأفراد والنواب لأحزابهم لا لمصالح شعبهم كما هو معلوم. أربعة، لا ينظر الديمقراطيون إلى الكفاءة والتخصص وإنما ينظرون إلى عدد الأصوات والأغلبية حتى ولو كانت بالتزوير. خمسة، توزيع السلطات بين الأحزاب على حسب مقاعدهم من غير نظر إلى مصلحة الشعب كما يزعمون. ستة، تقوم أيضا هذه الفكرة على تساوي الأفراد بالحقوق السياسية مع اختلاف كفاءاتهم. سبعة، استبداد مجالس النواب بالقرار ومحاسبة الحكومة. ثمانية، غياب دور المجالس النيابية في وقت الأزمات. وكثير من الأمور التي تقع فيما يسمون بالبلد الديمقراطي وما تجد ديمقراطية، وهذا دليل على أن الديمقراطية نظام فاشل أصلا. بينما الإسلام يصلح أن تطبقه في كل الأحوال، في الحروب، في الأزمات، في حال الرخاء، في حال القلة. مبادئ الديمقراطية: واحد، سيادة الأمة. فمن المعلوم أن السيادة المطلقة لله عز وجل، فعند أن قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا سيدنا، قال السيد الله، فهو الذي حقه أن يطاع فلا يعصى ويشكر فلا يكفر ويذكر فلا ينسى، وهو السيد الكامل الحمد، ونحن عبيده والكون ملك لا إله مع الله. اثنين، الحكومة النيابية، ومعناها أن الحكومات يشكلها ويوافق عليها المجالس النيابية المنتخبة من قبل الشعب. ثلاثة، فصل السلطات: التشريعية وهي التي تسن القوانين، تنفيذية وهي التي تعمل على تنفيذ هذه القوانين الوضعية، قضائية وهي التي تفصل بين المتخاصمين بهذه القوانين الوضعية. أربع، علو الدستور الوضعي. ومعنى هذا أن لا صوت يعلو فوق الدستور ولو كان كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. خمسة، الحقوق الفردية والحياة الفردية، يعني يدعوني للحرية المطلقة، الفرد يشرب خمر، يزني، يسكر، يصلي، يترك، شأن عندهم عادي. ستة، تعدد الأحزاب والطوائف، فرقة، فالإسلام جاء بترك الفرقة. فانظر وفقك الله إلى هذه المبادئ وكيف تتعارض مع الكتاب والسنة والدين الإسلامي. قال الله تعالى إله مع الله تعالى الله عما يشركون. ونظرية سيادة الشعب منبعها من عند أعداء الله الكفار في أوروبا عند أن أرهقهم حكامهم الذين يحكمون بدينهم المحرف المبدل، فجعل الملوك السيادة العليا لهم وجعل الناقمون عليهم السيادة للشعب. أما نحن الحمد لله في الشريعة الإسلامية فقد جعل الله سبحانه وتعالى ضوابط على الحكام لا يتجاوزونها ولا وإلا أصبحوا من الظالمين، وضوابط على المحكومين لا يتعدونها حتى تسير الدولة الإسلامية على طريقة مرضية لله رب العالمين. والسيادة المطلقة في دين الإسلام هي حق الله تعالى، فلا ينازع رجل فلا ينازع جل وعز في سلطانه، إذ له الخلق والأمر. قال تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فإذا كان الشعب هو الذي يشرع قوانينه وهو الذي يتولى تنفيذ قوانينه ويتقاضى ويتحكم إلى هذه القوانين، فهل بقي شيء لرب العالمين الذي نحن عبيده فلا يجوز لنا مخالفة أمره ونهيه؟ وقد تقدم أن الله تعالى قد أكمل الدين وأتمه، فلا حاجة إلى هذه الشعارات البراقة والدعايات الزائفة. ولماذا لا تكون هذه الثلاث السلطات تسير على نهج الله وشرع الله؟ فالله صاحب الخلق وصاحب الأمر، كما قال مخبرا عن نفسه: ألا له الخلق والأمر. وقال: إن الحكم إلا لله. وقال: والله يحكم لا معقب لحكمه. وقال سبحانه مخبرا أن التشريع تام والدين كامل، ما فرطنا في الكتاب من شيء، انتهى ملخصا من كتابي الأدلة الرضية لبيان حكم الديمقراطية، وهو مطبوع الحمد لله. ولشيخنا مقبل رحمه الله شريط مطبوع بعنوان: كفرنا بالديمقراطية. كفرنا بالديمقراطية، يتكلم فيه عن سوء الديمقراطية، وهم يعترفون. مرة الرئيس السابق له خطاب سمعناه بأذاننا وهو يقول: الديمقراطية سيئة، الديمقراطية سيئة، الديمقراطية سيئة، لكن في الأخير خربها. قال: وأسوأ منها عدم وجودها. هذا ما صحيح، الأسوأ أنها موجودة، وإلا فديننا فيه كل الصلاح وكل الخير، والله المستعان. يعني انظر كيف تجرجر الديمقراطية إلى الخروج. هي تعلم الخروج، هي مبدأ خروج أصلا، هي التي تضمن يعني حقوق المعارضين. المعارض في دين الله: من أتاكم وأمركم جميعا على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم فاقتلوه، هذا حكم الله. وهم لا، يجعلوا لك معارضة ويكفلون حقوقها، وأيضا يأتون بواحد يخرج على السلطان ويأتون به، وربما أعطوه أموال وينتخبونه، وفساد عريض. والله المستعان، الحمد لله رب العالمين.